الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد، فيقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام في كتاب الجنائز منه، قال رحمه الله تعالى: وعن عامر بن ربيعة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على عثمان بن مضعون وأتى القبر فحثى عليه ثلاث حثيات وهو قائم، رواه الدارقطني. هذا الحديث رواه كما قال الحافظ رحمه الله تعالى الدارقطني في سننه بإسناد ضعيف جدا، ولعل الحافظ ذكره لبيان حاله، ويغني عنه في هذا حديث أبي هريرة في سنن ابن ماجه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة ثم أتى القبر فحثى عليه من قبل رأسه ثلاثا. وهذا الحديث صححه النووي، وقال الحافظ المصنف في كتابه التلخيص الحبير بأنه ظاهر الصحة، فهذا يغني عن الحديث الأول، ولعل الحافظ ذكره لبيان حاله، والله تعالى أعلم. فمن هذا الحديث، خاصة حديث أبي هريرة الذي هو صححه بعض الأئمة، مشروعية الحث على القبر من ترابه اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. وفيه انتفاع الميت بدعاء الحي واستغفاره له. وفيه في الحديث الثاني عن عثمان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل، رواه أبو داود وصححه الحاكم وإسناده حسن. فهذا الحديث فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: واسألوا له التثبيت، يقول: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت. فهذا فيه دليل على انتفاع الحي الميت بدعاء الحي، الميت هو الذي ينتفع بدعاء الحي، أما الميت هو فلا ينفع، ما نفع نفسه إلا ما قدم. فالذين يتبركون ويتمسحون وهؤلاء على خطأ، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول هم في حاجة إلى الحي، والحي ليس بحاجة إليهم، هو يعني حاجته يرفعها إلى الله سبحانه وتعالى: ادعوني أستجب لكم بدون واسطة، ادعوني أستجب لكم، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. فكيف تتخطى هذه الأدلة وهذه الآية ويبحث عن شيء لم يشرعه الله ولا رسوله؟ فالنبي يقول: واسألوا له التثبيت، هو الذي في حاجة، الميت هو الذي في حاجة أن يدعى له بالتثبيت عند السؤال، لأنه سيسأل عن ربه وعن نبيه وعن دينه في هذه الحالة، فهو الآن محتاج إلى التثبيت وإلى دعاء إخوانه، فهو في حاجة إليهم. وفيه إثبات سؤال القبر لأنه قال فإنه الآن يسأل. وفي هذا أحاديث كثيرة هنا في هذا الحديث لم قال استغفروا لأخيكم، ولم يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه في هذه الحال، لم يروى في هذا في هنا في هذا الحديث وأمثاله أنه صلى الله عليه وسلم رفع يديه، يعني عند دفن الميت، عند الدعاء للميت حال دفنه لم يروى أنه رفع يديه. لكن جاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في زيارة النبي صلى الله عليه وسلم أهل القبور ليلا، والقصة معروفة، قالت حتى جاء هي خرجت، يعني عندما رأت النبي صلى الله عليه وسلم خرج ألقت عليها خمارها وخرجت تنظر ماذا يفعل النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث. فتقول حتى إذا جاء البقيع النبي صلى الله عليه وسلم، ذهب إلى البقيع إلى المقابر مقبرة المدينة البقيع، فقام فأطال القيام ثم رفع يديه ثلاث مرات. هي بعيدة عنه لا تسمع ماذا يقول في دعائه، لكنها تراه أنه قام وأطال القيام، وتراه عندما رفع يديه ثلاث مرات. فهل هذا عام في كل دعاء أو هو خاص عند الزيارة، أما عند الدفن فلا؟ الله تعالى أعلم. فإن كانت الثانية يكون الدعاء عند الدفن بعد الدفن، وفي الحالة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم استغفروا لأخيكم فإنه وسألوا له التثبيت، أنه ما ترفع اليدين فيه، ولكن إذا زار المقبرة في غير هذه الحال ثبت ما في صحيح مسلم، والله سبحانه وتعالى أعلم. ثم قال رحمه الله تعالى كمان واحدة، شوف من يوم 11 الظاهر أو أربع، ما أدري، أربع أيام أو أكثر. وعن ضمرة بن حبيب رضي الله عنه أحد التابعين، انظروا هذا ليس بصحابي بل هو من التابعين، يعني الذين سمعوا الصحابة أخذوا عن الصحابة، قال كانوا يستحبون إذا سوي على الميت قبره وانصرف الناس عنه أن يقال عند قبره يا فلان قل لا إله إلا الله ثلاث مرات، يا فلان قل ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد. رواه سعيد بن منصور موقوفا، وللطبراني نحوه من حديث أبي أمامة مطولا. حديث أبي أمامة هذا، أولا الحديث الأول قال الحافظ رواه الحديث ضمرة بن حبيب أو أثر، لا ليس بحديث بل هو أثر عن التابعي، قال كانوا يستحبون. من هم الذين كانوا يستحبون هذا؟ قالوا هذا كان في الشام، حتى أن بعضهم يقول بدعة شامية، والسلام عليكم. فهذا قال الحافظ رواه سعيد بن منصور موقوفا، لكن هذا ليس الموقوف الاصطلاحي كما أشرنا بالأمس ولم تحضر، حضر الأخ، هذا ليس هو الموقوف في الاصطلاح عند الإطلاق، عند الإطلاق يعني ما قاله الصحابي، يعني ما روي عن الصحابي من قوله أو فعله، هذا هو الموقوف اصطلاحا في اصطلاح علماء مصطلح الحديث. لكن يجوز قالوا أن يقال على الموقوف على التابعي أن يكون مقرونا، يقول موقوف على فلان فهذا موقوف على، وإلا فأصله أن يسمى مقطوعا، مقطوع. لكن يجوز المقطوع أن تقول موقوف على فلان وتسمي، لكن لا تقول موقوف مطلقا، لا تجوز، لا تقول يعني، لأن هذا مخالفة مخالف للاصطلاح. فهنا موقوف على ضمرة بن حبيب، ضمرة بن حبيب هذا تابعي وليس من الصحابة، إذن فيكون الحديث مقطوع، الحديث في علم مصطلح الحديث يسمى مقطوعا، لأن بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم صحابي أو أكثر، قد يكون تابعي وتابعي وتابعي، حتى أن هؤلاء الساقطين يقول الحافظ بن حجر أنها بالتتبع وصلت في بعض الروايات إلى 7، كل واحد يأخذ عن الآخر، فمن هو، ما حاله؟ وكانوا يستحبون من هم الذين كانوا أهل زمانه في وقته، وليسوا بحجة، عمل الناس ليس بحجة. ثم قال: وللطبراني نحوه من حديث أبي أمامة مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا درس العلماء حديث أبي أمامة لأنه مرفوع. فيعني نلخص ما قاله الأئمة في ثبوت هذا الحديث وعدم ثبوته، في عدم ثبوته. قال ابن الصلاح رحمه الله تعالى في فتاويه، قال: إسناده ليس بالقائم، ما إسناده غير مستقيم غير صحيح. وقال ابن القيم: هذا الحديث متفق على ضعفه وفي متنه نكارة. قال العز بن عبد السلام: لم يصح في التلقين شيء، العز بن عبد السلام في زمانه قديما، قال: لم يصح في التلقين شيء وهو بدعة، وهو بدعة. هذا موجود في فتاوى العز بن عبد السلام. وقال الحافظ في مكان آخر: وسند الحديث، بعد أن ذكر له طريقين، وسند الحديث من الطريقين ضعيف جدا. والضعيف الجد ما يقول عنه علماء الحديث ضعيف جدا، هذا قريب من الموضوع، لا يعتد به في حال من الأحوال. ذكر هذا عنه ابن علان في الفتوحات الربانية، وذكره الشوكاني في الفوائد المجموعة في الحديث في الأحاديث الموضوعة. يعني هو عنده الحديث، جعله الشوكاني من الأحاديث الموضوعة على النبي صلى الله عليه وسلم. إذن نقول كما قال العز بن عبد السلام: لم يصح في التلقين شيء وهو بدعة، وإنما الذي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي تقدم، أنه يدعى له، يستغفر له، ويسأل له التثبيت. وأما هو فقد أفض، ما عاد يعمل. هنا لا ينفع التغشيش في الامتحان، قل كذا وقل كذا، إن لم يكن هو مات عليها فلن يقولها، ويقول: ها سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. إن لم يكن معتقدا في حياته لهذا، لشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله والإقرار بدين الإسلام الثلاثة التي يسأل عنها في قبره، إن لم يكن معتقدا لهذا وعاملا به في حياته فلن يوفق ولن يثبت في هذه الأسئلة. ثم إنه لو كان التلقين مشروعا لعلمه النبي صلى الله عليه وسلم أمته. لماذا قال: سألوا له التثبيت، استغفروا له وسألوا التثبيت، ولم يقل لهم قولوا له؟ هو أحوج إلى هذه في هذه الحال، فلماذا لم يقل ذلك؟ لأنه ليس بمشروع، لأنه ليس بمشروع، وعلينا نحن أن نعمل ما ثبت عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ونقله عنه أصحابه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ثم قال: وعن بريدة بن الحصيب الأسلمي وعن بريدة بن الحصيب الأسلمي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. رواه مسلم. زاد الترمذي فإنها تذكر الآخرة. هذه الحكمة من مشروعية الزيارة, تذكر تذكر الآخرة, فإنها تذكر الآخرة, هذه الحكمة. زاد ابن ماجه أيضا من حديث ابن مسعود, هذا من حديث بريدة وذاك من حديث ابن مسعود, ويسميه العلماء شاهد, شاهد لهذا الحديث. وتزهد في الدنيا, يعني الآن ذكرت في مجموع الروايات حكمة, ذكرت حكمتان, الحكمة الأولى أنها تذكر الآخرة, والحكمة الثانية أنها تزهد, تزهد في الدنيا. هذا الحديث فيه بيان أنه صلى الله عليه وسلم قد نهى, قد نهى ابتداء, لا الأول, الأول من 11, من يوم 11 إلى اليوم. فيه بيان أنه صلى الله عليه وسلم قد نهى في أول الأمر عن زيارة القبور لقوله كنت هكذا, كنت نهيتكم, ثم نسخ هذا بقوله فزوروها, فذكر الناسخ والمنسوخ هنا, فقال كنت نهيتكم فزوروها, فهذا دليل, دليل النسخ. قالوا لعل من الحكمة يعني في النهي الأول أن الناس لم يرسخ الإسلام في عند كثير من الناس, فخشي أن يتشبهوا بالكفار في تبركهم بأصنامهم وطوافهم بهم وكذا, فلما تعلم المسلمون دينهم وثبتت العقيدة وبين اتضح لهم كل شيء من أمر الإسلام من أمر العقيدة أذن لهم لهذا الغرض, لأنها تذكر يعني الآخرة وتزهد, تزهد في الدنيا. ففيه بيان أنه قد صلى الله عليه وسلم بداية الأمر نهى, وفيه أيضا استحباب زيارة القبور في حق الرجال دون النساء. لماذا خصصناه بالرجال دون النساء؟ لحديث آخر سيأتينا, وهو حديث أبي هريرة بعد هذا, أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور, أخرجه الترمذي وصححه ابن حبان. إذن هذا الجواز خاص بالرجال. قالوا لأن النساء قد لا يتحملن هذه المواقف, ضعاف تصرخ وتزداد حسرتها, وربما إذا زاد حزنها وبدأت تصرخ أيضا قد يحصل منها ما لا يرضاه الشرع, فلذلك قصر على الرجال لأنهم أقوى جنانا وأثبت في هذه المواقف. فلذلك هذه هي حكمة الشرع. والشيخ الإسلام بن تيمية يقول يعني المرأة تدعو في بيتها, تدعو في بيتها ولا محذور فيه, إذن تترك الذي فيه محذور ويعني تستعمل, وهو ينفع الميت, ينفع الميت الدعاء في أي مكان. فهي تدعو في البيت بإخلاص وصدق وعلى يعني المشروع, فإذا حصل منها ذلك يرجى منه القبول. لا يعني هي إذا أرادت أن تنفع هذا الميت تدعو له, تدعو له ولو في البيت, تدعو له في البيت. أما الزيارة فقد نهيت عنها, فالنهي هذا أقل ما فيه أنه يعني يكون سببا في عدم القبول, لأن النبي صلى الله عليه وسلم مخالف للرسول صلى الله عليه وسلم في قول لعن الله واللعن لا يكون إلا على ذنب كبيرة من كبائر الذنوب اللعن. وهو من 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 تفسير العلماء للكبيرة يعني تعريفهم لها قالوا بأنه ما كان فيه حد في الدنيا أو لعن صاحبه أو توعد بالعذاب أو يوم القيامة والطرد من رحمة الله. فهذه هي الكبائر. فهنا لعن الرسول صلى الله عليه وسلم زائرات القبور، وهذا هو الراجح من الأقوال، وإلا في المسألة فيها خلاف، لكن نحن ما كل خلاف نعتد به. ما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه، يعني أقل الاحتمالات أنه قد يكون جائزا وقد لا يكون جائزا. أقل، ولم يقل به أحد يعني هذا التعريف. فإذا كان محتمل الأمرين، أنا الأنفع أن أخذ بما هو صواب 100% على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن عندنا الزيارة الشرعية، يعني هو قال تذكر الآخرة. كيف تذكر الآخرة؟ تذكر الآخرة إذا رأى الموتى وفي قبورهم، ورأى يعني هذه القبور وفكر في أمرها، وأن أصحابها كانت لهم آمال وأعمال وكانت لهم مشاريع فانقطعت عنهم، والآن هم في هذه القبور، في هذه القبور مرتهنين بأعمالهم، فسيتذكر ويقول أنا سأكون يوما من الأيام ولا يدري متى يفجأه الموت، متى يأتيه هذا اليوم، أنا سأكون في يوم من الأيام في حفرة مثل هؤلاء. فيتذكر ويتعظ. فزيارة القبور الشرعية هي من ناحية فيها مصلحة للزائر نفسه، وهو أنه يتذكر هذا المصير، يتذكر هذا المصير ويعمل له، ويعمل من الصالحات ويجتنب ما نهى الله عنه ورسوله خشية هذا اليوم، حيث ينقطع العمل ولا يستطيع أن يزيد في الحسنات ولا أن ينقص من السيئات. وهذا كما تقدم معنا إن في الموت لعبرة، موعظة في الموت، موعظة نفسه. فالإنسان إذا رآها يعتبر ويتعظ. هذا بالنسبة للحي. أما الميت فإنه يدعى له، والميت ينتفع بدعاء الحي، لكن الحي لا ينتفع من الميت بشيء، لا ينفعه، ما نفع نفسه هو حتى ينفع الأحياء. أما الزيارة، هذه هي الزيارة الشرعية، أن يقصد الدعاء للميت وأن يقصد الاتعاظ. أما أن يزور ليتبرك بها ويتمسح أو يدعو عندها أو يصلي عندها، فكل هذا بدعة، والأدلة تدل على أنه يكون سببا في رد عبادته ورد دعائه ولا يقبل. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يقول النبي صلى الله عليه وسلم. من عمل عملا، من أحدث في أمرنا ما هذا ما ليس منه فهو رد، إذن هو مردود عليه بحكم النبي صلى الله عليه وسلم. فنحن نتبع السنة، أمة اتباع، ولسنا بأمة ابتداع. ففلان قال وفلان قال لا ينفع، إنما الذي ينفع ويحتج به ويتمسك به وينفع الإنسان يوم القيامة هو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أفعل هذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به، هذا هو الذي ينفع المسلم العامل. فإذن زيارتها للتبرك أو لدعائها أو للشكوى إليها أو طلب تفريج الكربات من أصحاب القبور، فكل هذا يعني من أعمال الجاهلية التي أبطلها الإسلام، ولله الحمد والمنة. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأشرنا إليه لعن زائرات القبور، أخرجه الترمذي وصححه ابن حبان. ثم قال: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم النائحة والمستمعة، النائحة والمستمعة، أخرجه أبو داود، وهو حديث ضعيف، فيه آل عطية، عطية العوفي هو وذرية ثلاثة متوالين فيه، فهو هذا الحديث لا يعتد به، لكن أحاديث النهي عن النياحة موجودة في أحاديث صحيحة أخرى عن أم عطية، منها حديث أم عطية هذا رضي الله تعالى عنها قالت: أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا ننوح. النياحة هي رفع الصوت بتعداد حسنات الميت، بتعداد حسنات الميت، كان عضدا لنا وكان وضعنا بعده، أين يذهب أولادي، أين أين أين، من أين لنا كذا، كل هذا من النياحة المنهي عنها، التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، والنهي هنا للتحريم. فالراجح في هذا أنه محرم، وهناك أحاديث صريحة في هذا، ومنها هذا الحديث، حديث أم عطية رضي الله تعالى عنها، فتقول: كنا أو تقول كان النبي أخذ علينا النبي صلى الله عليه وسلم ألا ننوح، أخذ عليهن العهد ألا ينحن، والنبي صلى الله عليه وسلم عندما بايعهن بالكلام، ولم يصافح النبي صلى الله عليه وسلم لا في المبايعة ولا في غيرها امرأة أجنبية. فهذا في 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 يعني النياحة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الميت يعذب في قبره بما نيح عليه، الميت يعذب في قبره بما نيح عليه، يعني هو الآن يتسبب الذي ينوح، وكما قلنا النياحة هي رفع الصوت، أما أن يبكي وتذرف عينيه بدون رفع صوت ولا تسخط ولا اعتراض على القدر، فإن هذا جائز، وقد حصل من النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتينا في حديث أنس بعد هذا. فعن ابن عمر قال: الميت، وهذا الحديث في الصحيحين متفق عليه، فما معنى يعذب ببكاء أهله عليه؟ ما معنى، يعني هنا استشكل مع قوله تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى، إذن لا أحد يتحمل تبعت فعل غيره، فكيف هذا هم الذين ينوحون وهو الذي يعذب؟ فالعلماء قالوا في توجيه ذلك أنه يحتمل أن يكون هذا التعذيب إذا أمر بذلك، وهذا من الجاهلية، الجاهلية كانوا يأمرون بالنياحة عليه، فمن أمر إذا أوصى بأن يناح عليه يعذب، لأن وصيته من عمله، لأن وصيته من عمله، واستبعد ذلك بعضهم، وهذا من فعل الجاهلية. الشاعر الجاهلي يقول: إذا أنا مت فانعيني يا ابنة مالك وشقي علي الجيب، هكذا يقول، وشقي علي، هذه وصاياهم الجاهلية، أما في الإسلام فلا. يعني هذا الحديث صحيح في الصحيحين، وفيه أن الميت يعذب ببكاء أهله عليه. وقيل أن التعذيب، وبعض العلماء يرجح هذا، أن التعذيب هنا بمعنى التأذي، والتأذي نوع من التعذيب، هو يتأذى به، وورد وهو رواية صحيحة عن رواها النعمان بن بشير رضي الله عنه قال أغمي على عبد الله بن رواحة الصحابي المشهور الشاعر أغمي عليه فجعلت أخته عمرة إحدى أخواته اسمها عمرة تبكي واجب لا وكذا وكذا تعدد عليه تعدل يعني محاسنه وأفعاله كذا تعدد عليه هكذا لفظ البخاري تعدد عليه فقال حين أفاق هذا أغمي عليه فظنت أنه ماتت أنه مات فصاحت بهذا القول واجب له ونحو ذلك قال وأخذت تعدد يعني قالت ألفاظ أخرى لكن لم يبينها هنا النعمان بن بشير فقال حين أفاق هو أفاق من, 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 من هذه الإغماء فقال ما قلت يقول لأختي ما قلت شيئا إلا قيل لي أنت كذلك يعني على سبيل التبكيت أنت كذلك وفي رواية فما بكت فلم تبكي عليه عندما مات لما مات لم تبكي عليه لأنه قال لها هذا يعني هؤلاء يؤثر فيهم هذه الأمور والأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم عن غيره فقال عندما استشهد رضي الله تعالى عنه قتل في معركة مؤتة لم تبكي عليه خلاص انتهت وهذا شأن الصحابة ينتهون عند يقفون عند الأمر والنهي رضي الله تعالى عنهم لكن قلنا إذا كان البكاء والنبي صلى الله عليه وسلم عندما مات ابنه إبراهيم ورؤية الدموع على خده صلى الله عليه وسلم قيل له ما هذا قال إنها رحمة وفي حديث أنس الآتي هذا قال شهدت بنتا للنبي صلى الله عليه وسلم وتدفن يقول شهدت بنتا للنبي صلى الله عليه وسلم تدفن ورسول الله صلى الله عليه وسلم عند القبر وهي تدفن فرأيت عينيه تدمعان رواه البخاري فرأيت لكن لم يصح لم يرفع صوته لم يولول لم بل هذا لا يملكه الإنسان وهي شفقة ورحمة رحمة لهذا ويعني فراق العزيز أيضا عزيز ف يعني هو لكن وهذا لا محذور فيه بكاء دموع فإن هذا لكن إذا صاحبه صراخ وصياح وتحسر واعتراض على القدر حتى أن بعضهم أعوذ بالله وقد سمعتم أنتم أكثر يمكن مني يقول ليه يا ربي تفعل بي كذا شوف لماذا تفعل بي كذا لماذا تأخذ حبيبي لماذا ففي اعتراض هذا هو من المنهي عنه وهو كثير لكن إذا كان بكاء عاديا بلا صراخ فهذا قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لأنه ليس فيه تسخط بل هو رحمة ورقة قلب في هذا الذي يذرف الدموع على ميته ثم يعني النياحة هذه لا فائدة منها بل هي تزيده حرقة تزيده حسرة تزيد النائح حسرة وحرقة ولا تنفعه ولا تنفع الميت بل تؤذي الميت كما قال النبي في الحديث يعذب ببكاء أهله عليه في قبره فهو يتعذب كيفما كان التعذيب كيفما كان حتى ولو كان بالتألم الله أعلم لكن قال النبي إنه يعذب نقول نعم يعذب تصديقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وإن لم نعلم كيفية هذا التعذيب والعلماء حاولوا يعني من النظر في الأدلة في مجموع الأدلة أنه لا المقصود به يتأذى به كما في قصة عبد الله بن رواحة إذن هي تزيد الأحزان ولا تخففها. النياحة تزيد الأحزان وتهيجها. وبعض الناس في بعض البلدان كما قيل أنهم يستأجرون نائحة تنوح، فهذا كأنهم يستدعون يجلبون يتطلبون الحزن ويبحثون عنه بهذه النياحة، مع المخالفة ومع اللعن الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم للنائحة وللمستمع، لمن يستمع النياحة أيضا إذا كان راضيا به. طبعا إذا كان يدفع نقودا ويدفع هذا ويقول للبواكي ابكينا فلان بكذا، أي بكاء هذا؟ يعني هو تجارة، تجارة هي هذه، حتى ليست من القلب، حتى ولو قيل بنفعها هذه لا تنفع، حتى ولو فرض على أنه غير صحيح، لكن هذا الذي استأجر هل يبكي من قلبه؟ لا، هو ينتظر متى تنتهي المدة المستأجر فيها هذه الذي أخذ الأجرة عليها. بل رأينا في بلد من البلدان بأم عيني رأيته في صلاة المغرب، جينا لمسجد يعني في 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 بلد من البلدان الإسلامية العربية، وإذا به فيه جايبين واحد يقرأ، يقولون يقرأ بأجرة، إنسان كفيف يقرأ بأجرة، فهذا الرجل يقرأ وما تدري كيف ينتقي آيات، يقفز من آية إلى آية إلى آية، ما تدري إيش المناسبة ولا تدري لماذا. ثم بعد ذلك وبأمامه عندما أذن لصلاة المغرب خرج واستغل هذا الوقت للتدخين، ثم رجع يقرأ. كان يدخن في الوقت الذي نصلي فيه خارج في باحة المسجد في الخارج، ثم عندما هذه هي النياحة، حتى ولو كانت بهذه الصورة يقرأ القرآن، فكيف هذا يقبل منه؟ هذا كيف يقبل منه؟ ثم أصل القراءة غير جائزة، لا بدعة، غير مشروعة، المشروع الدعاء. لكن حتى لو كانت، فانظروا إلى حال هذا القارئ، وهذا شؤم البدعة دائما، لا تأتي بخير. في حديث أبي مالك الأشعري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. قطران معروف يعني هو أصله حطب وكذا يحمى عليه فتخرج منه عصارة حارقة جدا، فهذا يسمى القطران. ودرع من جرب يعني في جسدها مصابة بجرب، مرض شديد. هذه هي النائحة، وهذا مآلها عندما تبعث إن لم تتب، والتوبة تجب من ما قبلها، وهذا من فضل الله أن الذي يرجع إلى الله ويتوب إليه يتوب عليه ويبدل سيئاته حسنات، فضل كبير من الله، وهذا يعني هذا بركة التوبة، وأنها إذا تاب صادقا بشروط التوبة المعروفة فإنه يبدل الله سيئاته حسنات، فلا يقنط الإنسان ولا يأتيه الشيطان ويقول أنت الآن طول عمرك وأنت في معصية، ولا أنت في آخر عمرك تقول أنا أتوب وأصلي. نعم أتوب وأصلي، هكذا فضل الله الواسع، لكن المهم ترجع بصدق إلى الله، تؤوب إليه وترجع إليه صادقا تائبا. وشروط التوبة أن يقلع عن الذنب، يتركه تماما، وأن يعزم عزما أكيدا أن لا يعود إليه، وأن يكون ذلك خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى، وأن يعزم أن لا يعود، وأن يندم على فعله هذا، وإن كان هذا إذا كان بينه وبين الله، وإن كان بينه وبين عباد الله يتخلص من مظالمهم ويعيد حقوقهم أو يستحلهم منها، فهذه شروط التوبة. أما أن يقول استغفر الله وأتوب إليه وهو مقيم على الذنب فهذا لا توبة له، هذا استهزاء وليس بتوبة، سخرية وليس بتوبة. التوبة لها شروط حتى تكون مقبولة ويعني يترتب عليها ما وعد به الله سبحانه وتعالى ورسوله من تبديل من مغفرة الذنوب وإبدالها بحسنات. إذن حتى الاستماع بقصد الاستماع، أما الذي يمر ويسمع النائحة هذا لا، إذا لم يرضى بذلك فإنه لا شيء عليه، لكن الذي يجلس وأشد منه الذي يدفع النقود. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدفنوا موتاكم بالليل إلا أن تضطروا، أخرجه ابن ماجه وأصله في مسلم، لكن قال زجر أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه، وهذا الذي في مسلم هو الصحيح، هو الصحيح. فالحديث هذا حديث جابر رضي الله تعالى عنه الأول الذي رواه ابن ماجه ضعيف، فيه إبراهيم بن يزيد الحوزي المكي، قال أحمد متروك، وكذا قال النسائي، وابن معين قال ليس بثقة وليس بشيء، وقال أبو زرعة وأبو حاتم منكر الحديث. إذن هذا، لكن الذي في مسلم من حديث جابر رضي الله عنه يحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوما فذكر رجلا من أصحابه قبض فكفنا في كفن غير طائل، انظر الحديث الصحيح كيف كفنا في كفن غير لائق به غير مناسب، إما أن يكون بالي أو متسخ أو لا يستره، يعني هو قال غير طائل، المهم أنه فيه نقص، فيه نقص. وقبر ليلا فزجر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك، عند الضرورة يعني خاف أن يتعفن، خاف يعني لو مات ثم ما يعني للوقت، خاصة في الآن يعني فيه في برادات وكذا، لكن إلا أن يضطر، وأوجه الاضطرار كثيرة منها أن يخشى عليه التعفن أو غير ذلك، فإنه في هذه الحالة يدفن ليلا. فالعلماء هنا قالوا بأن منهم من منع من الدفن ليلا، ومنهم من أجازه بهذين الشرطين، يعني ألا أن يحتاج إلى ذلك، يعني أما أن يدفن في حديث ابن عباس تقدم معنا المرأة التي تقوم المسجد وأن يصلى عليه، أما إذا كان لم يصلى عليه فلذلك يعني الحديث الذي مر معنا حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه في المرأة التي كانت تقوم المسجد فماتت فدفنوها ليلا، فعندما علم النبي صلى الله عليه وسلم بدفنها ليلا قال أفلا آذنتموني، يعني ما أخبرتوني، دلوني على قبرها، فذهب وصلى على قبرها ولم، فأنكر عليهم كونهم لم يخبروا، ولم ينكر عليهم أنهم دفنوها ليلا. ومسألة الصلاة لا يظن بالصحابة أنهم يدفنونها من غير أن يصلوا عليها، لكن فهذا دل على جواز الدفن ليلا جواز الدفن ليلا. وورد أيضا أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه دفن ليلا. وجاء أيضا أن عند ابن أبي شيبة وغيره أن علي رضي الله تعالى عنه دفن فاطمة ليلا. إذن الدفن ليلا إذا لم يكن, يعني ابن القيم ذكر كلاما, إذا كان لا يضيع به حق من حقوق الميت فإنه يجوز, لكن إذا كان يعني لا يصلى عليه, أو كان لا يوجد له كفن كافي, أو يضيع منه يعني يفوت حقا من حقوق الميت, فإنه لا يدفن ليلا. لذلك يعني يقول ابن القيم جامعا بين هذه الأحاديث, فيقول بأنه إذا كان الدفن ليلا لا يفوت به شيء من حقوق الميت والصلاة عليه فلا بأس من كفن وتجهيز, ويعني ما يجب أو يسن للميت هذه حقوقه. فإنها إذا كان الدفن ليلا يفوت شيئا منه والصلاة عليه والتغسيل, فإنه إذا كان يفوت شيئا من ذلك فإنه إذا كان لا يفوت شيئا فلا بأس به. وعليه قال تدل أحاديث الجواز, وإن كان يفوت بذلك أو يفوت بذلك شيئا من حقوقه وتمام القيام عليه نهي عن ذلك, وعليه يعني تدل أو تحمل أحاديث الزجر عن الدفن ليلا. إذن إذا كان لا يفوت, الصواب والأقرب والذي تجتمع عليه الأدلة أنه إذا لم يكن الدفن ليلا يتسبب عنه ضياع شيء من حقوق الميت فإنه جائز, وهذا هو. وإن كان يضيع إلا في حال الاضطرار كما في الحديث, وإن كان الدفن ليلا يسبب ضياعا من حقوق لحق من حقوق الميت فهذا تحمل عليه أحاديث النهي فلا يدفن ليلا, والله تعالى أعلم. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن جعفر رضي الله عنه قال: لما جاء نعي جعفر حين قتل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم. ففي هذا الحديث استحباب صنع الطعام لأهل الميت ويبعث به إليهم, ما تجعل حفلة جيب ثلاث ذبائح أربع أو ذبيحتين أو ذبيحة ويتأذون بزوائد الطعام وبكثرة الناس, لا, يبعث بهم إليهم, هم في شغل, هم هو المراد التخفيف عنهم, والمراد عدم إزعاجهم والتخفيف عنهم. فلا يعني تجعل هذه الحفلات, هذه الحفلات وإن كانت من غيرهم لا تجوز ولا دليل عليه, بل يبعث يصنع الطعام عند الجيران والأقارب ويبعث بهم إليهم. ثم قال أهل العلم أن الحديث يعني ليس فيه مدة, يعني ما المدة التي يبعث فيها للطعام, يوم واحد أو يومين أو ثلاثة, اختلف فيها, وقيل يوم وليلة وقيل ثلاثة أيام, ولأن الغالب أنه في يوم ليلة أو في ثلاثة أيام يعني تخف المصيبة عليهم, لأن المقصود هو التخفيف عنهم, ولأنهم ينشغلون عن بمصيبتهم عن صنع الطعام ولذلك يعانون بهذا, هذا هو القصد. وليست المسألة مسألة إقامة حفلة ولا حياكم الله العشاء عندنا, جي تعزي تقول العشاء هنا لا تروح, كيف هذا, هم في شغل عن هذا الأمر. ثم قالوا: عن سليمان بن بريدة عن أبيه رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر, هذه زيارة, خرجوا للمقابر يعني لزيارة المقابر, أن يقولوا: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين, وإنا إن شاء الله بكم لاحقون, نسأل الله لنا ولكم العافية. رواه مسلم. فهذا هو الذي يقوله الزائر. والحديث الأول أيضا يعني يستغفر لهم. وعن ابن عباس, حديث الثاني قصدي, عن ابن عباس قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبور المدينة فأقبل عليهم بوجهه فقال: السلام عليكم يا أهل القبور، يغفر الله لنا ولكم، أنتم سلفنا ونحن بالأثر. رواه الترمذي. الفرق بين هذا وبين الأول أن الثاني فيه خطاب موجه للموتى، قال يا أهل القبور، أما الأول ليس فيه خطاب. فهذا فيه الحديث استحباب زيارة القبور، لأنه قال إذا كان رسول الله يعلمهم إذا خرجوا، يعني إذا ذهبوا لزيارة القبور أن يقولوا هذا الدعاء. و يعني نحن نرى أن السلام عليهم والدعاء لهم هذا متعلق بالأموات كما قلنا أول، هذا لمصلحة الميت، السلام عليهم والدعاء لهم. وأما مصلحة الحي فهو كما مر في الحديث الأول يذكر الآخرة، هذه من استحباب الزيارة. وقال أهل العلم ليس للزيارة وقت محدود، فتجوز ليلا ونهارا. وحديث عائشة الذي قرأناه قبل قليل أن النبي خرج ليلا لزيارة قبور أهل المدينة ودعا لهم ورفع كما مر معنا ورفع يديه ثلاثا، وقف طويلا ثم رفع يديه ثلاثا. وفيه انتفاع الميت بدعاء الحي ولو لم يكن هناك فانتفاع لما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول هذا، فهذا دليل أنه ينتفع. والنبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم ولا يقول شيئا عبثا صلى الله عليه وسلم، إذن فقوله هذا يدل على أن الميت ينتفع بحديث بدعاء الحي. ثم حديث ابن عباس فيه دليل على أن المار على المقبرة يقول هذا، يعني هل يشترط في هذا الدعاء أن يكون الإنسان قاصدا الزيارة أو حتى إذا مر على المقابر؟ قولان لأهل العلم، والذي يرجحه الشيخ عبد العزيز بن باز وغيره أنه حتى المار يسلم ويقول هذا القول. ثم قال لكن الزيارة قصد الزيارة أتم وأكمل، أفضل وأكمل، قال هذه عبارته. إذن كأن الأقرب من قولي أهل العلم أنه حتى المار يسلم على المقابر، حتى المار يسلم على أهل القبور ويذكر ويقول هذا الدعاء الذي أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره، لكن المأثور أفضل وأولى أن, 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 أن يعمل به. فسواء قصد الزيارة كما قال الشيخ وهو أفضل وأكمل أو لم يقصد وإنما مر، وهذا يشعر به الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم مر فالأول قال إذا خرجوا والثاني قال مر، وبعضهم يفسرها قال لأن القبور كانت قديمة غير مسورة وكذا، لكن الصواب أنه حتى المار يسلم على المقابر. والحديث حديثين أخيرين في هذا الباب. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا. رواه البخاري. هذا فيه تحريم سب الأموات، تحريم سب الأموات. بالنسبة للمسلمين الأمر ظاهر، لكن لا تسبوا الأموات هذا بالعموم، هذا يدخل فيه الكفار، للعلماء فيه قولان، ومنهم من يفصل في ذلك فيقول إذا كان هذا الميت الكافر، أما المسلمين فبالإجماع لا يجوز سب أموات المسلمين. وليس معنى هذا أنه يجوز سب الأحياء، لا، لكن هذا الأحياء قد يكون في سبب إما يعني لفساد أو لدرء فساد أو كذا، أو تحذير من فساد يقوم به يمكن، لكن لقصد السب لا يجوز، لقصد السب والتعيير فإنه لا يجوز. الميت إذا كان كافرا اختلف العلماء فيه، فمنهم من أخذ بالعموم لا حي لا كافر ولا مسلم، وبعضهم قال أنه ثبت يعني في بعض النصوص سب الكفار، إذن ما الراجح في هذا؟ لعل التفصيل في هذا، بعضهم يقول إذا كان هذا ممن يؤذي المسلمين ويعاديهم فإنه يجوز سبه، ومنهم من يقول أنه لا يجوز إلا إذا كان الحي يتأذى، ولده أخوه مثلا يتأذى بسب الميت، فيقول في هذه الحالة إنما يمتنع عن سب الميت من أجل الحي، لا لأجل الميت الكافر، لا لأجل الميت الكافر، بل مراعاة للمسلم الخاطر، المسلم الحي قريبه المسلم. فإن لم يكن، وفيه في الحديث إشارة إلى حكمة النهي عن سب الأموات، وهي أنهم قد أفضوا إلى ما قدموا، هذا في المسلمين ظاهر كما قلت، يعني هم يعني أفضوا إلى ما قدموا، وصلوا إلى عملهم من خير أو شر، فلا ينفع سبهم كما يعني ينفع الحي. الحي يمكن إذا ينزجر، إذا ليم وحذر وهدد يمكن ينزجر وينتفع هو، وينتفع الناس يعني بكف شره، لكن الميت ما أفضل إلى ما قدم، ما وصل إلى ما قدم، ما عاد يعني ينفع فيه، لا فائدة من سبه في هذه في ذلك. وأن في الرواية الثانية، رواية الترمذي عن المغيرة بن شعبة، نحو هذا المعنى، إلا أنه قال في آخره فتؤذوا، يعني لا تسبوا الأموات فتؤذوا الأحياء، فهذه فيها الإشارة للقول الثاني الذين يقولون أن سب قريب الحي، سب الميت أما قريب الحي فإنه يتأذى به. وقال يعني الحكمة يعني في الأولى يعني أنه من أيضا من الحكم أنه غيبة، والغيبة محرمة على كل حال، ولا فائدة منه حتى إذا لم يتأذى، فقد لا يتأذى، يمكن ما يكون له قريب، هل يجوز سبه؟ أو يكون قريبه غائب لا يسمع السب، فهل يتأذى ولا يبلغ؟ لا يتأذى، لكن السب ثابت، النهي عن السب ثابت، إذن ولو ما فيه إلا أنه غيبة لكان كافيا في النهي عنه. إذن الصواب هو أنه هذا قطعا بالنسبة للمسلمين لا يجوز سب الأموات، وقلنا بأن هذا إذا قلنا الأموات هنا لا يجيز لنا أن يعني ليس هناك مفهوم مخالفة ونقول يجوز سب الأحياء، لا، لكن إذا كان يعني منعه وتحذيره ومن عمله وذمه بفعله لعله يرجع لا لقصد الذم ولا لقصد السب بل لقصد الإصلاح، فإنه إن شاء الله لا بأس به. وهذا آخر حديث في كتاب الجنائز، وذكر فيها الحافظ رحمه الله تعالى 65 حديثا أتممناها بحمد الله وفضله ومنه ونعمته، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، وأن يرزقنا حسن اتباع هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين.